لازلت أتذكر دهشتي وأنا أراها. كنت حينها حديثة تخرج، أعمل في وظيفة بسيطة بدوام جزئي، لأن التزاماتي العائلية لم تكن تسمح لي بأكثر من هذا، بينما كانت هي تعيش حياة الأحلام، تنتقل بين الدول للمشاركة في الفعاليات الكبرى بدعوة من جهات مرموقة، تنشر محتوى ملهما يتلقاه مئات الآلاف من المتابعين، ولديها مشروعها الخاص الذي ينسجم تماما مع شغفها. كيف يمكن أن تكون الحياة أجمل من هذا؟ الشهرة، الحرية، الدخل الممتاز، يا ليتني مثلها. هكذا كنت أفكر في ذلك العمر، وبشكل غير متوقع مرت الأعوام وجمعتني معها رحلة عمل. عرفتها عن قرب ووجدتها شخصية رائعة وإنسانة حقيقية، ولأنها حقيقية لم تخجل من الحديث عن تحدياتها، فالمشروع الذي بدأ مثالياً من الخارج كان يواجه تقلبات في الدخل، بالإضافة إلى مشكلات مع شركائها أثرت على الأرباح، ولم يكن لديها الدخل الكافي لتوظيف فريق عمل، فكانت في بداياتها تعمل 12 ساعة يومياً، كما أن لديها ابنة تعاني من مرض خطير ما يجعلها تلغي بعض الاستضافات، وحتى وإن حضرتها تحضرها بقلب مليء بالقلق. يبدو أنها لم تكن بالحرية والرخاء الذي كنت أتصوره، وهنا أدركت أن مقارنة نفسي بالآخرين ليس لها أي معنى. ربما كان علي منذ البداية أن أركز على رحلتي الخاصة بدلا من النظر إلى رحلات الآخرين، لأكون أكثر رضا ولأركز أكثر على نموي. ولكن لنكن واقعيين، التوقف عن المقارنة ليس سهلاً. المقارنة تعني أن تقيس مستواك، إنجازاتك وصفاتك من خلال مقارنتها مع الآخرين، وكأنك تقف أمام مرآة ولكن لا ترى انعكاسك وحدك. يظهر بجانبك زميلك أو صديقك، فلا تشاهد طولك فقط، بل تشاهد طولك مقارنة بطوله، وثيابك مقارنة بثيابه. المقارنة بحد ذاتها ليست مشكلة، فهي إذا استخدمت بوعي قد تحفزك للنمو والتعلم، ولكن الخطر يكمن عندما تتحول إلى عادة يومية تسحبك نحو دوامة من التقييم المستمر لنفسك مقابل الآخرين، مما يؤدي إلى انخفاض الرضا والسعادة في حياتك، خصوصاً مع كوننا نعيش في عالم يغذي المقارنة باستمرار. لعلك تتذكر في صغرك عندما قارنتك أمك بابن خالتك، شوف كيف درجاته ممتازة، ليش ما تصير مثله؟ تكبر قليلاً وتصبح المقارنة أوسع، ففي المناسبات الاجتماعية تأتي تعليقات المقارنة عن لباسك، سيارتك، أو وضعك الاجتماعي، ليش ما تزوجت للحين؟ اللي بعمرك تزوجه. ثم تأتي مواقع التواصل الاجتماعي وتضيف بعداً جديداً للمقارنة، ففي لينكدإن مثلاً يظهر لك أين يعمل زملائك الذين تخرجوا من نفس جامعتك، وقد تكتشف أنهم حصلوا على مناصب أعلى منك بكثير. وحتى وأنا أكتب هذه السطور ظهر لي إعلان لموقع يقارن الرواتب، بدافع الفضول دخلت لأقارن، وبالطبع النتيجة لم تجعلني أكثر سعادة، وجدت أن راتبي أقل من متوسط رواتب الأشخاص الذين يحملون ذات مسماي الوظيفي. لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين رغم إدراكنا بأن المقارنة المستمرة لن تجعلنا أكثر سعادة؟ ولماذا يصعب التوقف عنها؟ الجواب ببساطة، لأن أدمغتنا مهيئة للمقارنة، نحن نستخدمها لفهم مكاننا بين الآخرين. نحن دائماً نبحث عن إجابة لسؤال داخلي، أين أقف في هذا العالم؟ هل أنا ضمن الأفضل أم الأسوأ؟ كما يقول توماس موسلير، المقارنة واحدة من أبسط الطرق التي نطور بها فهماً لما نحن وما نجيده وما لا نجيده، وأدمغتنا تقوم بهذه العملية في أجزاء من الثانية دون أن ندرك ذلك حتى. لكن ماذا يحدث عندما نستخدم المقارنة كأداة قياس لتحديد أفضليتنا أو لتحديد مكانتنا في المجتمع؟ تؤدي المقارنة إلى أن تفقد بوصلتك الشخصية، فتجد نفسك تبذل طاقتك ومالك ووقتك في محاولة لمجاراة الآخرين، فربما تشتري ما يفوق إمكانياتك المالية، أو تسعى لأهداف قد لا تريدها بالضرورة لمجرد أن أقرانك حققوها وأنت لا تريد أن تكون أقل منهم.
كنت أقارن نفسي بصديقاتي وزميلاتي، وكان طبيعي راتبي يروح على شنطة أو أجمع كم شهر عشان ساعة. اليوم بعد 20 سنة شغل ما عندي مدخلات تذكر، كان ممكن أشتري عقار صغير أو أجهز شيء يسنيني للمستقبل. والحين لما أفكر أسأل نفسي، كل هالمبالغ اللي صرفتها عشان مين؟ الناس اللي كنت أحاول أبهرهم أغلبهم مو بحياتي الحين، والباقيين ما عادوا يهموني.
المشكلة أن استخدام المقارنة كمقياس لتحديد مكانتك أو تقييم تقدمك ليس دقيقاً. دعني أوضح. تخيل أنك اجتزت اختباراً وحققت درجة 8 من 10. إذا علمت أن الأغلبية حصلوا على الدرجة الكاملة ستشعر بالإحباط، أما إذا علمت أنهم حصلوا على درجات أقل فستشعر بالرضا. المدهش هنا أن نتيجتك واحدة، لم تتغير، درجتك هي ذاتها في الحالتين. في الحياة الواقعية إذا أردت أن تعيش مستقراً وأكثر ثقة، ركز على درجتك أنت، هل كانت أفضل من الاختبار السابق أم لا؟ المقياس الصحيح ليس مقارنة ذاتك بالآخرين، بل مقارنة ذاتك بذاتك، مقارنة يومك بأمسك، مقارنة حاضرك بماضيك. ركز على دورك في حياتك وعلى أهدافك التي تناسبك أنت، بغض النظر عما حققه الآخرون، لأننا ببساطة لم نولد بفرص متساوية، وكل شخص يعيش بقدرات وظروف مختلفة. حياتنا ليست بالضرورة أفضل أو أسوأ من الآخرين، ولكنها ببساطة مختلفة. البعض ينصح بأن تقارن نفسك بمن هم أسوأ منك لتشعر بالرضا، لكني لا أتفق مع هذا، لأن بعض الأشخاص يلجؤون للبحث عن أخطاء الآخرين أو الجوانب السلبية في حياتهم ليشعروا بالتحسن، بالتالي يصبح ألم الآخرين أو إخفاقهم مصدراً للراحة، وهذا غير صحي. أحياناً على الرغم من اقتناعنا بسلبيات المقارنة المستمرة، نجد أنفسنا عالقين في دوامتها، فكيف يمكننا التخفيف من هذا العبء والحد من آثارها السلبية على حياتنا؟ سأشاركك 3 نصائح قد تساعدك. أولاً، قلل من مصادر المقارنات. الآن مع منصات التواصل هناك عدد لا نهائي من الأشخاص الذين يمكن أن تقارن نفسك بهم، ودماغك سيقارن بشكل تلقائي سواء شئت أم أبيت. لذا ينصح معظم المختصين بتقليل الوقت الذي تقضيه عليها، ومعظم الدراسات تربط بين انخفاض تقدير الذات وطول الوقت الذي يقضى على هذه المنصات. نحن غالباً ما نقارن المظاهر الخارجية للآخرين مع صراعاتنا الداخلية، أموالهم، ملابسهم أو أسلوب حياتهم قد يبدو مثالياً، ولكننا لا نرى تحدياتهم، فما نراه على وسائل التواصل ليس الصورة الكاملة لحياة أي شخص، بل هو مجرد ملخص لأفضل لحظاتهم. وهذا ما يقودني إلى النصيحة الثانية، اصنع ملخصك الخاص لأفضل لحظات حياتك، ستتفاجأ من كمية النعم ونقاط القوة التي تملكها، ولكن لأننا اعتدنا عليها ننساها أو نعاملها كمسلمات. شخصياً ساعدني إنشاء ملف صور في جوالي بعنوان ذكريات سعيدة، أضيف فيه صوراً لأي شيء يمثل أجزاء سعيدة من حياتي. أحياناً مجرد صورة لابني وهو بصحة جيدة تسرني، لأنها فعلاً نعمة لا تقدر بثمن. أيضاً لدي في تطبيق الملاحظات على الجوال قائمة أصف فيها نقاط القوة في حياتي. عموماً أياً كانت الطريقة التي تختارها، أنصح بعمل ملخصك الخاص من النعم لزيادة الامتنان الذي سيساعدك على بناء رضا داخلي، ولتوجه انتباهك وتركيزك على حياتك بدلاً من التركيز على حياة الآخرين. أما النصيحة الثالثة فهي قارن لتتعلم وليس لتتفرج. يمكنك أن تجعل المقارنة وسيلة للتعلم، تستلهم من نجاحات الآخرين وتفهم استراتيجياتهم وأساليبهم، بدلاً من أن تحصرها بالتفرج الذي لا يثير إلا الحسرة، حتى لا تكون من فئة lazy ambitious. الطموحين الكسالى، وهم أولئك الذين يقارنون أنفسهم بمن هم في مستويات أعلى بكثير، ولكنهم غير مستعدين لبذل الجهد اللازم للوصول إلى تلك المستويات. مثلاً تجد شاب يقارن نفسه بمن يعملون في شركات عالمية، ولكنه لا يملك أدنى متطلبات هذه الوظيفة مثل إتقان اللغة الإنجليزية، وليس لديه السعي الجاد لإتقان المهارات التي تنقصه. الطموحات العالية تتطلب جهد، التزام، ومستوى عالي من الانضباط. أما التفرج على ما وصل إليه الآخرون والمقارنة دون القيام بخطوات عملية فلن يجلب لك سوى شعوراً بالعجز والخيبة. ختاماً، الحياة ليست سباقاً مع الآخرين، بل هي رحلة شخصية. تقدم الآخرين أو تأخرهم لا يحدد قيمتك في هذه الحياة، وعندما تقف أمام المرآة لا تبحث عن انعكاسك في ظل الآخرين، بل انظر إلى نفسك كما أنت وتأمل ما كنت عليه وما تسعى أن تكونه. فالخيار دائماً بين يديك، أن تستهلك وقتك في مقارنة نفسك بالآخرين وتشعر بالإحباط، أو أن تركز على رحلتك وتتخذ خطوات واثقة لخلق نجاحك الخاص. شكراً لاستماعكم، كانت معكم كوثر الناصر، بودكاست البحث عن معنى.